الجامعة الافتراضية السورية مقرر قانون الأحوال الشخصية 2 للدكتور أسامة الحموي. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول أبو علي. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان النيابة الشرعية عن الغير. سوف يغطي هذا التسجيل ملخص وأهداف الوحدة إضافة إلى الجزء الأول منها بعنوان الولاية من الصفحات 28 حتى 36. الملخص: النيابة الشرعية هي قدرة الغير في إنشاء التصرفات عن غيره صحيحة غير موقوفة على إجازة أحد. والنيابة الشرعية نوعان: ولاية ووكالة. والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على 1- التعرف على معنى النيابة الشرعية وأنواعها. 2- التعرف على معنى الوكالة والولاية وأنواعها وأحكامها. مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم عجزتهم عن التصرف فيما يحتاجون إليه، يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم. لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمل دراسة الولاية والوصاية والقوامة والوكالة القضائية، وسنبحث هذه الموضوعات في هذا الفصل. وقد جاء في المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية السوري: 1- النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية. 2- الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين. 3- الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة. الجزء الأول من الوحدة التعليمية الأولى بعنوان الولاية. أولاً، مفهوم الولاية. الولاية في اللغة بفتح الواو وكسرها هي النصرة والسلطة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة الآية 257. ووليهم أي ناصرهم. والولاية في اصطلاح الفقهاء هي سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء محل الولاية تصرفا نافذا. وبمعنى آخر، الولاية سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتترتب عليه الآثار الشرعية، أو هي إنشاء العقود نيابة عن الغير بحكم الشرع. ويبدو عبر ما ذكرناه سابقا عن أهلية الأداء الكاملة وآنفا عن الولاية أن هنالك فرقا بينهما: 1- أهلية التصرف أو أهلية الأداء الكاملة هي الولاية القاصرة على ذات الشخص أو المتصرف، وهي تثبت للراشد العاقل، وبها يتمكن من إنشاء العقود النافذة غير الموقوفة على إجازة أحد. أما الولاية فإن أثرها يتعدى إلى الغير، وهي شرط لنفاذ العقد وترتب أثره الشرعية عليه. ثم إن الولاية لا تثبت إلا لكامل الأهلية، أما ناقص الأهلية كالمميز والسفيه فلا ولاية له على غيره. ثانياً، أقسام الولاية. تنقسم الولاية من حيث مصدرها إلى قسمين: ولاية قاصرة أو ولاية ملك، والقسم الثاني ولاية متعدية. القسم الأول الولاية القاصرة أو ولاية الملك، وهي ولاية كامل الأهلية البالغ العاقل على نفسه وماله، وهذه الولاية فرع عن الملك ومرافقة له ما لم تكن أهلية الملك ناقصة. فإذا كانت كذلك لعارض من العوارض التي ذكرناها، أو كان المالك صغيرا أي لم يبلغ بعد الأهلية الكاملة، فإنها تنزع منه هذه الولاية عن ملكه ونفسه كليا أو جزئيا بحسب النقص الذي طرأ على أهليته، أو لم تثبت له أصلا كليا أو جزئيا إذا كان بعد صغيرا سواء كان مميزا أم غير مميز. وإن مصدر ولاية الملك حقيقة هو الله تعالى المشرع، لأنه استودع الناس واستخلفهم على ما في أيديهم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، سورة الحديد الآية 7. لذلك أطلق الله تعالى يد الإنسان على ما عنده من أموال واستخلفه فيها ما دام بالغا عاقلا، وجعله واليا عليها ما لم يصب بعارض من عوارض الأهلية. فإذا ما أصيب بذلك فإن الله تعالى يسترد سلطته على ماله ونفسه، وحينئذ يفوض الله تعالى هذه السلطة إلى الغير. القسم الثاني من الولاية وهي الولاية المتعدية، وتعطي صاحبها حق التصرف على غيره، حيث تتعدى المالك إلى غيره، وهي نوعان حسب مصدرها المباشر. فإذا كان مصدرها المباشر هو المالك تسمى وكالة، ومحل دراستها فقه المعاملات. وإذا كان مصدرها المباشر هو المشرع تسمى نيابة شرعية، وهي محل دراستنا. وتنقسم النيابة الشرعية من حيث سببها إلى قسمين: واحد، ولاية قرابة. سبب هذه الولاية هو القرابة، كولاية الأب على أولاده القاصرين، وولاية الأخ على إخوته القاصرين، وإلى آخره. ويدخل في هذه الولاية ولاية من ولاه القريب، كولاية وصي الأب ووصي الجد وإلى آخره. ومستند هذه الولاية هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، سورة البقرة الآية 282. ملاحظة للتوضيح: الذي عليه الحق هو المستدين، ضعيفا أي لصغر أو اختلال عقل، لا يستطيع أن يمل أي لا يحسن الإملاء لعقدة في لسانه ونحوها. والإملاء هنا أي أن يقرأ على الكاتب عقد الدين ليكتبه. اثنان، ولاية السلطة العامة، وهي للحاكم الذي تثبت ولايته على كل قاصر أو ناقص الأهلية. إذا لم يكن هنالك ولي قرابة مستحق للولاية عليه، وينوب عن الحاكم في هذه الولاية القاضي الذي هو ولي من لا ولي له، فولاية القاضي فرع عن ولاية الحاكم. وبينت المادة 24 من القانون السوري بمنطوقها أن القاضي ولي من لا ولي له. ومستند هذه الولاية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. وتنقسم ولاية القرابة وولاية السلطة العامة من حيث موضوعها إلى قسمين: ولاية على النفس وولاية على المال. ألف الولاية على النفس، سلطة يملكها الولي وتخوله الحق بتدبير شؤون القاصر المتعلقة بنفسه كتربيته أخلاقيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا، ورعايته الصحية وتعليمه والإشراف على تزويجه وإلى آخره. أما عن ترتيب الأولياء على النفس، فتثبت هذه الولاية للأب، ثم للجد العصبي، ثم لأقربائه من العصبات، فالمقدم هو الأب، ثم الجد العصبي، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم أخو الأب من أبيه، ثم أبناؤهما، وهكذا. وقد أخذ القانون السوري برأي الجمهور فقصر الولاية على النفس على العصبات عبر المادة 21، فقال: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما، وجاء ترتيبها أولى في المادة 275. العصوبة بالنفس جهات أربعة مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: 1- البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن نزل. 2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا. 3- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبنائهما وإن نزلوا. 4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام جده العصبي إن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا. وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على النفس. المادة 170: 1- للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملتزمان بالقيام بها. 2- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله. 3- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر. 4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها. المادة 171: إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به، تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال. ب- الولاية على المال، سلطة تمنح الولي التصرف في شؤون القاصر المالية عبر الإشراف عليها وإدارتها وحفظها وتنميتها والإنفاق من أموال القاصرين عليهم بما تقتضيه مصلحتهم وحاجاتهم، وتصح تصرفات الولي نيابة عن المولى عليه معاملة ومعاوضة كالبيع أو الشراء أو الإجارة أو الوكالة وإلى آخره، ما دامت تصرفات الولي في حدود المعتاد وفي مصلحة المولى عليه على تفصيل عند الفقهاء في بعض التصرفات. وقد تجتمع ولاية النفس وولاية المال في بعض الأشخاص وهم الأب والجد والحاكم. أما عن ترتيب الأولياء على المال، يقدم في ولاية المال الأب ثم الجد ثم وصي الأب ثم وصي الجد ثم القاضي ثم وصيه. وقد يقدم بعض الفقهاء كالحنفية وصي الأب على الجد ووصي الجد على القاضي. وهنا المعمول به في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي نص في الفقرة الأولى من المادة 170 على أن للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملزمان بالقيام بها. وقد أكد ذلك القانون في المادة 172 بأنه للأب والجد الولاية على وضع اليد على مال القاصر على ألا يكون لغيرهما هذا الحق، غير أن القانون السوري عاد فبين جواز وصاية الأب والجد في الفقرة الأولى من المادة 176 بقوله: يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه. وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على المال، المادة 172 واحد للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظا وتصرفا واستثمارا. اثنان لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه، وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلا ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ. المادة 173 إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف المالي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها، ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي. المادة 174 تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقودا أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع، ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر. المادة 175 تعين المحكمة وصيا خاصا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض. أما عن شروط الولي على المال، هنالك شروط عدة ذكرها الفقهاء في الولي على المال يمكن بيانها في الجملة فيما يأتي. واحد أن يكون كامل الأهلية أي أهلية الأداء الكاملة، ويكون ذلك بالبلوغ والعقل، وناقص الأهلية ليس له ولاية على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره. اثنان الرشد وهو حسن التصرف بالمال، وأضاف الشافعية هنا الرشد الديني. ثلاثة العدالة الظاهرة وهي صفة في النفس تحمل صاحبها على تقوى الله تعالى التي تقتضي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فإن سالت عدالة الولي الظاهرة عبر ظهور فسقه عزله القاضي ونزع الولاية منه، وكذا ينعزل القاضي عن الولاية إذا زالت عدالته وإمامته وظهر فسقه. أربعة ألا يكون محجورا عليه لسفه وتبذير، لأن المحجور عليه ليس له ولاية على أمور نفسه فلا يلي أمور غيره. خمسة أن يكون متحد الدين مع من هو تحت ولايته كالقاصر والسفيه ونحوه، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور ابنه المسلم لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم. ستة الحرية فلا ولاية لعبد. أما عن واجبات الوالي وحقوقه فهي: واحد حفظ المال، جعل العلماء حفظ مال القاصر من واجبات الولي التي يعاقب على التقصير فيها، لذلك أذنوا له بكل الوسائل المشروعة التي من شأنها المحافظة على مال القاصر كوضع ماله في مكان أمين واستئجار حارس لحفظه عند الحاجة، وتكون الأجرة حينئذ من مال القاصر وليس من مال الولي وإلى آخره، والولي أمين على هذا المال فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولذا عليه أن يصونه. وقد حذر القرآن من أكل أموال اليتامى إذ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورة النساء الآية 10. ويقاس على اليتامى غيرهم ممن يحجر عليهم في التصرفات المالية ويكونون تحت رعاية غيرهم من ولي أو وصي. اثنان تنمية المال وتثميره، تثمير مال القاصر حق للولي وليس واجبا عليه، لأن الاستثمار يحتاج إلى خبرة وقد لا تكون متيسرة في الولي، ثم إن التثمير في حقيقته تعريض المال للخطر، لذلك لا يمكن جعله واجبا على الولي. فإذا وجد الولي في نفسه القدرة على الاستثمار، وكان في ذلك مصلحة لمن تحت ولايته، فله أن يستثمر هذا المال بالطرق الشرعية كالمشاركة والمضاربة والإجارة وإلى آخره. ومستند جواز التثمير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة، أي تاجروا في أموالهم واطلبوا لهم الربح فيها حتى تؤدوا الزكاة من الربح ولا يذهب أصل المال بأدائها. وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 172 على ضرورة حفظ الولي مال من هو تحت ولايته وتنميته، فقال: للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظا وتصرفا واستثمارا. 3- أن ينفق على من تحت ولايته من ماله حسب الحاجة من غير إسراف ولا تقتير حتى لا يضيع هؤلاء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سورة النساء الآية 5. أما عن التبرع بمال القاصرين والانتفاع به، فليس لمن ولي قاصرا أن يتبرع بشيء من ماله ولو لوجوه الخير، لأنه تصرف مضر ضررا محضا بالقاصر، وهذا موضع اتفاق لدى جميع الفقهاء، وقد جاء نص القانون متفقا مع رأي الفقهاء في هذا الموضوع. وأما انتفاع الولي بمال من تحت ولايته لنفسه، فإن كان أبا أو جدا وكان مستغنيا بماله فليس له أن يأخذ شيئا من مال من تحت ولايته، لأن من واجبه أن يرعى مصالحه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن كان الأب أو الجد غير مستغن بماله ومحتاجا إلى النفقة، جاز له أن يأخذ من مال من تحت ولايته قدر كفايته من غير إسراف ولا تقتير، ويكون ذلك من قبيل نفقة الفروع على الأصول لا من قبيل الأجرة على الولاية. ودل على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورة النساء الآية 6. نهاية الجزء الأول من الوحدة التعليمية الثانية ونهاية التسجيل.